بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث معكم عن مكانة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في القرآن. وبعد أن استعرضنا الآيات التي يشهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله عموما بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم والأسبقيات التي يتفاوتون فيها في الإسلام، بدأنا نستعرض الآيات التي يشهد الله عز وجل لفئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبات ولمشاهد معينة. كنا نتكلم عن شهادة كتاب الله سبحانه وتعالى للصحابة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب. وقلنا إنها سميت غزوة الأحزاب لأن جميع فئات وقبائل العرب المختلفة اجتمعت متألبة متفقة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة. نعم، قبيلة هذيل، قبيلة غطفان، قبيلة قريش المشركون في المدينة، اليهود الذين أخرجوا كانوا قد خرجوا من قبيلة بني النضير، قبيلة بني قينقاع، كلهم اجتمعوا وخططوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة المنورة. قلنا إن المسلمين عندما بلغهم هذا الأمر تشاوروا مع بعض، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرأي الذي ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر، فكان الاقتراح إنهم حفر خندق، وهو شيء لم يكن العرب يعرفونه، والذي اقترح هذا بلال الفارسي. وأظن يعني بلال نعم اقترح ذلك، واقترحه أيضا صهيب الرومي. واستصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وعانى المسلمون في تلك الغزوة من شدة لم يكونوا يتصورونها ولم يكونوا يتوقعونها. نعم، وقد وصف الله عز وجل جانبا من هذه الشدة في سورة الأحزاب عندما قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، لأن كل قبائل الكفر والعداوة للإسلام والمسلمين اجتمعت وتألبت عليهم من الخارج، وقبيلة بني قريظة التي قبيلة يهودية التي كان بينها وبين المسلمين غاية السلم وغاية التعايش والتفاهم، وكانت العلاقة علاقة ندية فيما بينهم، حل لهم في تلك الظروف الحالكة الشديدة التي يمر بها المسلمون أن يعلنوا خروجهم على هذا الاتفاق، اتفاق السلم والتعايش، وأن يعلنوا عداوتهم وانضمامهم إلى هؤلاء الذين يحاربون رسول الله، هم في داخل المدينة والآخرون خارج المدينة. وأخذ المنافقون يرجفون ويفتون في عضد المسلمين شدة كبيرة، يعني في الواقع لسنا بصدد الحديث عن تفاصيلها، هي التي استأهلت هذه الشهادة الأخرى من الله عز وجل لكل من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان المنافقون يقول قائلهم وهو ساخر إن محمدا يعدنا بأن نصل إلى قصور بابل وإلى بلاد فارس، وإن أحدنا لا يستطيع أن يطمئن على حياته ليذهب فيقضي حاجة، هكذا كانوا يقولون. طيب، ولا بأس أن نذكر طائفة من الشدة التي استأهلت هذه الشهادة من الكتاب الرباني من كلام الله عز وجل لهؤلاء المسلمين. ندب رسول الله أصحابه إلى حفر الخندق. الخندق ليس عبارة عن مساعة 10 أمتار، 20 متر، 100 متر، 200 متر، 300 متر، نصف محيط المدينة من الجهة التي سيأتي منها المشركون. وكما قلنا في الحلقة الماضية، الاتساع بالقدر الذي لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف إلى طرف فيه، والعمق بحيث لو وقع الفارس لا يستطيع أن ينهض من هذه الحفرة، يعني شيء مذهل. وأقبل المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق قبل وصول المشركين وقبل وصول أحزاب هذا المشركين إلى المدينة المنورة. فتصوروا الجهد الجهيد الذي كانوا يبذلونه. انقطعوا عن بيوتهم، انقطعوا عن أطعمتهم، عن شرابهم، ليلة نهار يشتغلون في حفر الخندق ليتم قبل وصول المشركين. وأقول لكم شيئا فقط، هذا يكفي، يذكره لنا جابر رضي الله عنه فيما يرويه الشيخان. يقول: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر فوجدته قد عصب بطنه بحجر. الحجر لماذا؟ من شدة الجوع. طبعا نحن نعجب من هذا الأمر لأننا لم نبتلى بهذا الجوع الشديد الذي يجعلنا نضغط على أمعائنا بسبب شدة الجوع، لأن الجوع إذا اشتد فإن المائدة تحاول أن تأكل نفسها بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع قد عصب بطنه وشد عليه شيء ثقيل، قطعة حجرة. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره وذهب مسرعا وقال لزوجته: ويحك، لقد رأيت برسول الله شيئا لا صبر لي عليه، رأيت حاله كيت وكيت، فما الذي عندك من طعام؟ قالت: جدي صغير وشيء من شعير. ذبح الجدية وأمرها فطحنت الشعير وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر إليه في أذنه يقول: يا رسول الله، طعيم لي، فلو جئت أنت وخمسة أو ستة من أصحابك نعم لتناوله. فقال: ما هو؟ ذكر له جدي وشيء من شعير. قال: هذا طعام جيد، لا تنزع البرمة يعني القدر من النار حتى آتي. واذهب، ما إن أدار سيدنا جابر ظهره متجها إلى داره ليهيئ الطعام حتى أمر رسول الله مناديه ينادي قائلا: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. وعاد جابر إلى بيته مسرعا يقول لزوجتي: ويحك، لقد جاءك رسول الله بالمهاجرين والأنصار جميعا. قالت له: أخبرته عن طعامنا؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. هنا أنا أقول شيء يصور لنا مدى رقة رسول الله ومدى حبه لأصحابه ومدى عطفه عليه. المدعو هو وخمسة أو ستة من أصحابه، لأن الطعام في مثل هذه الحالة حسب أعرافنا لا يكفي لأكثر منه. لكن هل يمكن لرسول الله الجائع الذي عصب بطنه الشريف وشد عليه حجرا من شدة الجوع، هل يمكن أن يستسيغ لقمة وإن أصحابه رضوان الله عليهم يتضورون جوعا ويحفرون الخندق؟ هل يمكن؟ أبدا. لابد أن يقاسمهم النعمة مهما قلت، كما يتقاسمون المغرم مهما كثر، كما أنهم يتقاسمون الشدة والتعب والنصب مع بعض، لابد أن يتقاسموا هذه النعمة ولو أن نصيب كل واحد منهم كان لقمة واحدة. وجاء رسول الله جلس خلف البرمة كأنه خادم. تصوروا أيها الإخوة، حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي حيل بيننا وبين أن نراه، لكن هذه هي حياته، هذه هي سيرته، جلس خلف البرمة وأخذ يتلقى القصعة من جابر وقد نعم ووضع فيه الخبز، نعم وضع فيه المرق واللحم، وقال أعطي لتلك الجماعة. تؤتى بقصعة أخرى يضع فيها أيضا المرق واللحم، نعم والثريد الخبز المثرود، ويقول أعطي لتلك الجماعة. وأخذ رسول الله يطعم والحجر على بطنه، وقد عصبه على بطنه من الجوع حتى اطمأن إلى أنهم جميعا أكلوا وكان آخرهم أكلا. الغريب أن هذا الطعام اكتفى به ذلك الجيش كله، أشبع ذلك الجيش كله. يقول جابر فوالله إن رسول الله قام وإن قدرنا ليغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. قيل لي كيف هذا؟ كيف هذا؟ قلت المسألة بسيطة، رسول الله أرحم بأصحابه أم الله أرحم بعباده؟ رحمة رسول الله بأصحابه من أين جاءت؟ من عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته رحمته إلى أن يسوق الجيش كله إلى بيت جابر ليأكلوا من هذا الجدي ومن هذا يعني مدين أو ثلاثة من الشعير، الله عز وجل أرحم بأصحاب رسول الله أي بعباده من رحمة رسول الله به. بارك الله هذا الطعام، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، هو الذي ما يفعل ما، هو الذي ينمي القليل وهو الذي يقلل الكثير إن شاء. ليس في هذا أي غرابة أي عجب إطلاقا، إنما الغرابة فعلا أن نرى مظهر رحمة رسول الله بأصحابه وإخوانه ولا نرى هذا المظهر أي رحمة الله عز وجل بعباده. فكأن الله عز وجل يقول لرسوله نعم هي رحمة منك بأصحابك لكنها فرع عن رحمتي بعبادي، ولسوف تجد أثر هذه الرحمة. أكل القوم كلهم وشبعوا من وراء هذا الطعام البسيط ببركة أكرم الله عز وجل بها عباده هؤلاء. وجاء المشركون وفوجئوا بهذا الذي فوجئوا به، شيء لم يكن مألوفا ومعروفا، نعم. وقامت الحرب بالسهام، مناوشات بالسهام ما بين العصر والمغرب، وكفى الله المؤمنين القتال وأنزل المشركين من صياصيهم يعني من حصونهم بعد الشدة العجيبة التي رآها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، نعم. وكأن الله عز وجل يقول لهم المهم أن يبرز المؤمنون صدقهم مع الله واستجابتهم لأمر الله، والله هو الناصر والله هو الهادي. حفرهم لهذا الخندق تلك الأيام الطويلة وابتعادهم عن أهليهم وأولادهم والجوع الذي عانوه هي شدة أهم من شدة القتال. وهكذا أرسل الله عز وجل ريحا هوجاء أطارت قدور المشركين الذين عسكروا خارج المدينة، أطارت خيامهم، أدخلت الرعب في قلوبهم، نعم. في حين أن الجو كان في داخل المدينة جو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة، وكان الإنسان يعيش في داخل المدينة في جو طبيعي بكل معنى الكلمة. أما في خارج المدينة حيث العدو فالريح كانت تفعل فعلها في المشركين. هل هنالك غرابة في أن يثني الله عز وجل على أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في هذه الشدة والذين اشتركوا معه في المعاناة جوعا ظمأا سهرا تعبا كللا ثم قتالا أيضا؟ إذن ليس من الغرابة في شيء أن يثني الله عليهم وأن يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المراد من المؤمنين كل من كانوا مع رسول الله في الأحزاب كما قال المفسرون. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يقضي نحبه وما بدلوا تبديلا. هل أزيدكم صور ومشاهد أيها الإخوة اقتضت أن يسجل البيان الإلهي شهادته لأصحاب رسول الله، لأصحاب تلك المشاهد من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الآيات التي نتلوها في كتاب الله عز وجل من هذا القبيل كثيرة. قلت لكم في حلقة مضت أن البيان الإلهي كان دائما يذكر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يركن إلى المستضعفين، إلى الفقراء، إلى الذين لا يؤبه بهم من أصحابه، وأن لا يقيم وزنا لعنجهية المشركين وللأبهة التي يتظاهرون بها وإن طمع في إسلامه. نعم، وقد سمعنا آيات من هذا القبيل، من مثل قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الفقراء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الشهادة تكررت، نقرأها في سورة الكهف ونقرأها في سورة الأنعام. نعم، يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى هؤلاء المستضعفين وأن لا يطردهم من مجلسه من أجل أن يأتي بأصحاب العنجهيات صناديد الشرك، وإن تظاهروا بأنهم يريدون أن يسمعوا كلامه، يريدون أن يسمعوا كلامه يجلسون مع هؤلاء الناس، استكبروا فليخرجوا. هذا المشهد ذكرناه فيما أحسب في حلقة مرت، لكن تعالوا إلى هذه الصورة ذاتية لكن بالنسبة لواحد من أصحاب رسول الله، واحد من هؤلاء الناس. نعم، وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل ضرير فقير من أصحاب رسول الله، من الذين كانت لهم سابقة في الإسلام. ذكر علماء التفسير، ولا أعلم في ذلك خلافا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إليه ثل من المشركين، من صناديد المشركين، من زعمائهم أغنيائهم المترفين منهم، وأخذوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة ازدهرت في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم البشائر أن هؤلاء ربما يعني يؤمنون، ربما يعني يتأثرون ويدخلون الإسلام. فأخذ نعم يكلمهم واتجه إليهم بكليته. في تلك الأثناء أقبل إليه عبد الله بن أم مكتوم، ضرير المسكين الفقير، سمع رسول الله يتكلم فراغ إلى المكان الذي يسمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل اشترك في الحديث وأخذ يسأل رسول الله. طبعا المشركون أظهروا الاشمئزاز من هذا الإنسان الفقير الضرير إلى آخره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأمل منهم خيرا. عبد الله بن أم مكتوم من أهل الدار، له سابقة في الإسلام، كل يوم يراه، ممكن أن يجيب عن سؤاله في جلسة أخرى منفردا إلى آخره. هكذا اجتهد، أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم ولم يصغي إليه، وأخذ يتجه إلى المشركين ويجيبهم ويبتسم في وجههم معرضا عن عبد الله بن أم مكتوم. ولما وجد عبد الله أن يعني سؤاله لا يجاب عليه ذهب وانصرف. اسمعوا هذه الشهادة من الله عز وجل لعبد الله بن أم مكتوم، نقرأها في الصلاة، سورة كاملة تقريبا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لعلكم تقولون لماذا يعني نزل البيان الإلهي خطابا للرسول بأسلوب الغائب، لماذا يقول عبس، لماذا لم يقول لماذا عبست؟ لا، هذا الأسلوب النقدي البلاغي يقتضي ذلك، ولعلكم تتذوقون الجانب الأدبي والبلاغي في هذا. عبس وتولى، تصوير لموقف سيدنا رسول الله أن جاءه الأعمى، وصفه بما يشعر بالسبب لإعراضه عنه، كن أعمى كن ضعيف كن وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا الاستفهام اللطيف الرقيق، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. طيب، هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل على رسوله هي شهادة خالدة لواحد من أصحابه هو عبد الله بن أم مكتوم، ومن قبل ذلك شهد بيان الله لأمثاله، كل المستضعفين، كل أهل الصفة، كل الفقراء، كل الذين كان صناديد المشركين لا يأبهون بهم ولا يدنون إليهم، بيان الله عز وجل أثنى عليهم ورفع لهم مكانا عاليا فيما خاطب به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الله ابن أم مكتوم واحد منه. هل يسع واحدا منا أن ينتقص عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله، أمثاله من هؤلاء الفقراء بعد ذلك لسبب ما وقد أثنى الله عز وجل عليهم هذا الثناء إلى درجة أن ثناء الله عز وجل عليه تضمن ما تضمن من هذا العتاب الذي ترونه واضحا في هذا الأسلوب الذي يخاطب الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أحب هذه المناسبة أن أقف وقفة هامشية، هذا الكلام الذي قرأناه الآن هل يفتح مجالا ولو 1% لافتراض أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كما يتخيل بعض المبطلين أن القرآن كلام محمد؟ مستحيل. الإنسان الموضوعي الحر في تفكيره الذي لا يقنع لسانه بقناع الكبرياء والعصبية مستحيل أن يتصور هذا الكلام من تأليف رسول الله. كيف يجلس رسول الله ليعاتب نفسه على أمر اجتهده وظن أنه هو الحق وظن أنه هو الأمر السديد؟ كيف يقول عن نفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم يقول وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. عمره إن شاء الله ما يزكى، يعني هذا معنى كلام الله، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. نعم، كلا إنها تذكرة إلى آخره. لا يمكن أيها الإخوة، لا في تصوري ولا في تصوركم ولا في تصور أي إنسان موضوعي، أن يفترض أن هذا الكلام من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. لو من تأليفه ما كان ما كان اتخذ هذا الموقف مع أولئك المشركين، وما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم. يعني لو أنه يريد أن عاتب نفسه على هذا الأمر من أول الأمر ما كان فعل هذا، لكنه عندما أقبل إلى المشركين نعم يهش لهم ويسمع كلامهم ويحاورهم نعم متأملا هدايتهم، وأعرض عن عبد الله بن مكتوم، كان هذا اجتهاده. إذن هذا كلام جاءه من علو، جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. لعلكم تقولون وكيف يعني فعل رسول الله ذلك؟ هذا اجتهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وهو ثاب على اجتهاده، سواء وافق اجتهاده يعني ما هو الأفضل في علم الله أو لم يوافق. إذا اجتهد المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لا حرج في هذا. لكن الباري عز وجل يريد أن يسمو بموقف رسول الله إلى الأفضل، يقول له دعك من هؤلاء المستكبرين، لسنا بحاجة إلى هدايتهم، هم الذين يحتاجون غدا إلى أن يروا رحمة الله عز وجل تأتيهم كما تأتي بقية الناس، يعني ولو بشيء بسيط. دعك من هؤلاء الناس، قل لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل وأنتم أحرار. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشوائب، وأن يجعل أفئدتنا وقفا لحبه أولا ولحب رسله وأنبيائه جميعا وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم لأصحابه وآل بيته جميعا، ولكل من سبقنا متجها إلى مرضات الله، والحمد لله رب العالمين.